أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف في الكتاب كما بينا في آخر درس أمس بأنه المحتاط ينطبق عليه عنوان الانقياد، وبلحاظ انطباق عنوان الانقياد يستحق الثواب. ولتوضيح المطلب نذكر بما ذكرناه إجمالا في بحث التجري، حيث إنه الانقياد مقابل للتجري، فالنكات بحسب الظاهر التي تذكر في التجري تأتي في الانقياد. فقد وقع الخلاف في بحث التجري، هل أن التجري صفة للفعل الخارجي أو أنه صفة للفعل الجوانحي؟ على مسلكين، مو معنى أنه ما في مصالح ثالثة، في مصالح أخرى بعضهم والمجموع المركب، بس أنا الآن أهمي الأهم، المهم هو المسلكين، المهم في النزاع هو المسلكين. فإذا فرضنا أن المكلف قامت عنده أمارة أو علم بأن هذا السائل خمر، فعلم بالصغرى وهو خمرية السائل، وعلم بالكبرى وهو أن شرب الخمر حرام، فأقدم على الشرب وتبين في الواقع خطأ اعتقاده أو خطأ الأمارة، وأن الذي شربه ماء وليس بخمر، فهنا لم تتحقق المخالفة والمعصية، لأن المخالفة للحكم الواقعي والمعصية معناها أن ما أتى به مخالف للحكم الفعلي، وفي المقام لا يوجد حكم فعلي بحرمة شرب هذا السائل لأنه ليس بخمر، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فحكم ففعلية شرب الخمر لا تنحل إلى هذا الفرد لأنه ماء وليس بخمر. فيقال تحقق التجري من العبد. فوقع النزاع أنه التجري هل هو صفة للفعل الجوانحي وليست صفة للفعل، فيقال المكلف تجرى بشرب السائل الذي قطع بخمريته، فيكون التجري وصف إلى الإنسان بلحاظ صفة نفسانية وليس صفة للفعل، وإلا الفعل هذا شرب شنو؟ شرب ماء. المسلك الآخر يقول أن التجري عنوان يصدق على العمل، فنفس شربه تجري، نفس الشرب تجري، لا أن التجري هي عبارة عن اللامبالاة الحاصلة بأوامر المولى التي هي منشأها صفة نفسانية، بل نفس شرب هذا المقطوع الخمرية تجري، فالتجري عنوان للعمل الخارجي لا أنه عنوان للفعل الجوانحي. نعم شربه وإقدامه ناشئ عن خبث السريرة، ولكن خبث السريرة واللامبالاة والعزم على مخالفة المولى حيثية تعليلية لاتصاف الفعل بالتجري، لا أن نفس العزم والتصميم وعدم المبالاة التي هي من الأفعال الجوانحية هي حيثية تقييدية لوصف التجري. واضح إن شاء الله؟ إذن التجري هل هو صفة للفعل أو صفة للفعل الجوانح وهو التصميم والعزم؟ ماذا على شنه على ارتكاب المحرم؟ لا لا، حسب التحليل التجري الآن التجري أيه التجري؟ التجري نفس الصفة، ولهذا لو صارت صفة ما صار في فعل، هل يقال تجرى العبد؟ لو كان عنده عزم وإرادة وتصميم وما صدر فعل منه في الخارج، هل يقال تحقق التجري؟ أو أن التجري إنما يتحقق في طول صدور العمل، فهو صفة للعمل لا صفة للحالة النفسانية. فالحالة النفسانية والعزم والتصميم ليس هو تجري، ويترتب على ذلك آثار بحسب المرتكز التحليلي. إذا قلنا أن التجري صفة للحالة النفسانية العزم والتصميم وأن التجري حرام، نفس التصميم على مخالفة أوامر والعزم هذا محرم، يستحق عليه العقاب المكلف ولو لم يصدر منه فعل في الخارج. نفس العزم والتصميم بحسب حكم العقيقة هذا لا مبالاة بأوامر المولى، هذا الفعل الجوانحي هو مصب حكم العقل باستحقاق العقوبة، أو أن لا مصب حكم العقل باستحقاق العقوبة. مثلا إذا فرضنا تجري أنه يستحقه، هو الفعل الجوانحي لا الصفة النفسانية وهو التصميم والعزم والإرادة. إذن وقع النزاع أن التجري الذي هو مثلا قبيحون هل هو حيثية ترجع إلى الفعل الجوانحي وهو التصميم والإرادة، أم إلى الفعل الجوارحي؟ وهناك خلاف آخر عشان نربط بين الخلافين، وهو أن التجري حرام أو ليس حرام، أن التجري هل يدرك العقل استحقاق العقوبة عليه أو لا؟ فإن المرجع في المنجزية والمعذرية والاستحقاق وعدم الاستحقاق حكم العقل الراجع إلى تحديد دائرة مولوية المولى. فهل العقل يدرك بأن التجري يستحق عليه المكلف العقوبة أو لا؟ فلو بنينا مثلا في المطلب الأول على أن التجري صفة للفعل الجوانحي النفسي وهو العزم والتصميم على مخالفة أوامر المولى، فهل العقل يدرك أن نفس التصميم ونفس العزم موجب لاستحقاق العقوبة وإن لم يصدر فعل في الخارج لأن مصبت هو العزم والتصميم لا الفعل؟ فهل العقل يرى أن مولوية المولى الحقيقي تتسع مولويته وتمتد إلى عدم العزم والتصميم على مخالفة تكاليفه أو لا؟ فإن أدرك العقل سعة دائرية المولوية وامتدادها لموارد عدم التصميم أيها العبد، مقتضى عبوديتك للمولى أن لا تعزم وتصمم على مخالفة أوامره، ونفس التصميم هتك للمولى، نفس التصميم والعزم نقض لمولوية المولى وتعدي على حرمات المولى، فإن هذا هتك للمولوية لا مبالاة بأوامره ونواهيه. والعقل يقول أن نكتة استحقاق العقوبة هتك المولى، واضح عدم المبالاة، وهذا حاصل حتى في موارد العزم والتصميم، وإن اتفق أن الفعل في الخارج لم يتفق أنه محرم. هل العقل يتسع أو أن العقل يقول بالنتيجة العبد ما فوت ملاك المولى، أو أن العقل يقول إنما يستحق العقوبة لو فوت ملاك المولى وخالف إرادته الواقعية، وفي مورد التجري العبد لم يفوت ملاكا على المولى ولم يضيع ملاكاته ولم يخالف إراداته الواقعية اللزومية. نعم هذا العبد، قل بتقول فيه هذا العبد سريرته خبيثة، هذا العبد لا يبالي، هذا العبد مستخف، هذا شيء، قبح السريرة وخبث السريرة شيء، ومسألة أنه يستحق العقوبة الآن بحكم العقل شيء آخر. ما ضيع ملاكات المولى وما ضيع إراداته اللزومية، ونحن إنما ندرك أن العبد إنما يستحق العقوبة إذا ضيع ملاكات المولى وفوت عليه الملاك وضيع إرادته، فهنا يدرك العقل استحقاق العقوبة. أما العزم والتصميم على التضييع والحال أنه لم يحصل تضييع لا يوجب بحكم العقل استحقاق العقوبة، بل بالعكس قد يكون هذا المتجري حفظ ملاك المولى في مورد التجري، كما لو فرضنا بأنه قطع بأن هذا عدو المولى، قطع أن فلان الذي جالس من بعيد هو عدو المولى، وكان مقتضى قطعه أن يقتل ولكن ما قتل، وتبين في الواقع أن هذا هو المولى أو ولد المولى. يقولون الولد أشق على الإنسان من نفسه، يضحي بنفسه لولده، واضح، أو لأمه مثلا، هذه أم المولى لحبها وكذا. فاطلع المولى على هذا العبد، فذهب العبد لمولى قال لي أنا عندي كانت حالة نفسية خبث سريرة، وقطعت بأن هذا الذي جالس هو عدوك وكان ينبغي علي أن أقتله وما قتلته، فتبين أنه أمك، رحم الله والدك، أحسنت، زين سويت، ما حفظت الملاك. إذن سيدي العقلاء يلحظون إلى شنو؟ الملاكات، ما يلحظون إلى مسألة أن هذا خبث سريرة وما شاكل ذلك. وصح أنت خبيثك سيارة تحتاج أنه شوي تصفي نفسك تعالج نفسك الرديئة، ولكن بالنتيجة أنت بلحاظ هذا الفعل لا تستحق العقوبة. ولو قام وأخذ هذا العبد وجعله في المحكمة وأراد أن يعدمه، يقوم ايش قاعد تسوي أنت؟ هذا ما قتل، ما قتل، ما قتل أحد، واضح، لم يقتل حينئذ أحد، وما قتل، بل وما قتل، وبل بالعكس حفظ غرضك أيها المولى، فكيف تعاقبه؟ ويرون العقلاء أن العقاب مستهجن بحسب ارتكازاتهم، فهذا يكشف على أن حدود مولوية المولى لا تدور مدار مسألة المبالاة وعدم المبالاة أو التصميم وعدم التصميم، بل المدار على حفظ الملاك أو لا. يقولون هذا شرب ماء، ما شرب خمر في النتيجة، شرب ماء ولم يشرب خمرا. ليس بحثنا في ظاهر لسان الدليل، هذا نوع أبحاث ثلاثة في التجري. في التجري أبحاث ثلاثة شيخنا، بحث أول فيما يدركه العقل من الاستحقاق وعدم الاستحقاق، بحث آخر فيما هو المستظهر من الدليل أنه الاستحقاق، المعصية الفعلية هل تدور مدار الفعل الجوانحي الفعل الجوارحي أو تشمل الفعل الجوانحي. بحث ثالث، هل ورد من لسان الأدلة ما يقتضي عدم العقاب الفعلي حتى لو قلنا باستحقاق العقوبة أو لا؟ إذ أن المشهور يقول العقل يقول يستحق العقوبة على التجري، لكن ورد العفو عنه في لسان الأدلة وأنه لا يعاقب ما لم يضيع ملاك المولى، كثير من الأصول يقولون بذلك. أو نقول أن مثلا التجري هو تصميم، وقد وردت الرواة أنه من عزم على المعصية لا يعاقب إلا أن يتلبس بالمعصية. واضح؟ هذا بحث في الأدلة. بحثنا الآن في وين؟ في استحقاق، في حكم العقل بالاستحقاق، وقد بينا هذه المقامات الثلاث في بحث التجري مفصلا، وفرقنا بين الحيثيات الثلاثة. إذن مرجعنا مو لسان الدليل، إلى حكم العقل بالاستحقاق وعدم الاستحقاق. واضح؟ خب، إذن هنا حيثيتان، فمن قال أن التجري محرم، ركز في المطالب دقيقة نوعا ما، فمن قال أن التجري محرم قال أو محرم استغفر الله ما حرم من الأخ محرم الآن، من قال أن التجري بل يستحق عليه العقاب، نعم قبيح ويستحق عليه العقاب، منه هتك لمولوية المولى، دائرة مولوية المولى تسع موارد التجري، فيستحق عليه العقوبة. فهؤلاء قالوا تارة نبني على أن التجري صفة للفعل الجوانحي لا للفعل الجوارحي، ومقتضى هذا أن ما يستحق عليه العقوبة التصميم والعزم لا الفعل الخارجي. شفتي المطلب؟ فليس كل من قال أن التجري يستحق عليه العقوبة قال أن الفعل يستحق عليه العقوبة، كما في بعض الألسنة والكتب. واضح؟ ليس كل من قال أن التجري يستحق عليه العقوبة يعني الفعل يستحق عليه العقوبة وهو معصية أو قبيح بنظر العقل. لا، يقول لابد أن نحدد أين التجري، هل التجري صفة نفسانية أو هو وصف للفعل الخارجي. إن بنينا على أن التجري صفة للفعل الجوانحي فما هو موصوف باستحقاق العقوبة والقبح نفس العزم والتصميم على مخالفة المولى لا نفس الفعل الخارجي. ومن بنى على أن التجري وصف للفعل فيقال تجرى التجري، هذا نفس الشرب تجري، التجري هو نفس الشرب، هو نفس تحريك العضلات لاقتحام الواقع، هذا التجري. فإن التجري حينئذ هو يكون صفة للفعل، فالفعل هو المحقق فالفعل هو تجري، والتجري حرام، والتجري يستحق عليه العقوبة، فالتجري يستحق عليه العقوبة، فيكون مبغوضا بحسب حكم العقل. ولهذا في بحث آخر في التجري هناك، من بنى على أن التجري صفة للفعل الجوانحي هل يسري هل يسري القبح إلى الفعل أو لا يسري إلى الفعل؟ فأولا وبالذات القبح لوين؟ للفعل الجوانحي. هل القبح الثابت للفعل الجوانحي يسري ثانيا وبالتبع إلى شنو؟ إلى الفعل الخارجي أو لا يسري؟ هل نقول بالسريان أو لا نقول بالسريان؟ فمن قال بأنه يقف ولا يسري فإن الفعل الخارجي مو مضغوط، واضح؟ الفعل الخارجي مو قبيح، الفعل الخارجي كذا وكذا لا يستحق عليه العقوبة، ليس هو معصية بحكم العقل، يعني معصية قصدي مخالف لمولوية المولى، يعني مو معصية شرعية. ومن قال بأنه حي أنه هذا بل هذا يوجب السريان، فيكون الفعل الجوانحي قبيح أولا وبالذات، والفعل المتجرى به ثانيا وبالتبع أيضا شنو؟ قبيح. هذا بحث آخر ما لنا علاقة به، إشارة فقط. إذن ركز في هالمطلب، ليس كل من قال أن التجري يستحق عليه العقوبة إذن الفعل يكون قبيحا ومبغوضا ويستحق عليه العقوبة. لا بد أن تحدد أين مصب التجري، هل هو الفعل الجوانحي أو الفعل الجوارحي. بل العزم يستحق الحكم العقل، قد يرد العقل من قبل الشارع، بل تفضلا، أما هو بل العزم والتصميم يقول لا فرق بين المعصية وبين التجري، كلاهما هتك للمولى، ولا والنكتفي نقض المولوية اللامبالاة والعزم والتصميم والتصدي لمخالفة أوامره. وافق الواقع وما فوافق الواقع، اتفق أنه الذي فعله موافق للواقع أو لم يفعل الواقع، بالنتيجة التصميم والعزم والإرادة على المخالفة، وهذا كاف في إنشاء بل كاف في موضوعية استحقاق العقوبة. اتفق في الواقع أنه صادف الواقع فصار معصية، أو اتفق أنه ما صادف الواقع فما صارت معصية، فليس المدار يدور مدار المصادفة وعدم المصادفة، المدار كل المدار على العزم والتصميم والتصدي إلى هتك مولوية المولى وعدم المبالاة به، فهذا هو الذي ينقض مولوية المولى. ولهذا ذكرنا أن جمعا من الأعلام قال لا يمكن أن يكون التجري صفة للفعل الخارجي، وإلا يلزم إناطة العقوبة بأمر غير اختياري وهو المصادفة وعدم المصادفة، وكما بحثنا مفصلا في بحث التجري. جابوا بلي قال في المعصية معصيتين، شلون تقولون كذا؟ بلي هل يستحق أقول معصية مغلظة يحصل تداخل، وتعرض الشيخ في آخر التجري إلى تداخل المعاصي عقوبة؟ نعم بلي بحث مفصل، بلي فهد أنه يلزم تداخل العقوبة، كيف تدخل، هل يعقل التداخل في العقوبة أو لا، بحثه الشيخ مفصلا في التجري في آخر بحث التجري. المهم، أما من يقول بأن التجري ليس بقبيح، غاية ما يوجد في المقام كاشفية الإقدام والعزم على خبث السريرة، فيوجد قبح فاعلي ولا يوجد قبح فعلي، لا بلحاظ الفعل الجوانحي ولا بلحاظ الفعل الجوارحي، ما عندنا قبح فعلي ماكو، عندنا قبح فاعلي، واضح؟ غاية ما يوجد خبث السريرة، هذا نفسه خبيثة هذا الشخص، أما أن نفس الفعل وهو التصميم والعزم، فرق بين خبث والتصميم، ركزوا، أما التصميم والعزم والتصدي الذي هذا فعل جوانحي هذا ليس بقبيح، أو الفعل الجوارحي وهو شرب السائل المقطوع الخمرية ليس بقبيح، فليس هناك قبح فعلي، لا بلحاظ الفعل الجوانحي وهو التصميم ولا بلحاظ الفعل الجوارحي، وإنما يوجد عندنا قبح فاعلي وهو أن هذه النفس نفس خبيثة فقط. واضح الفكرة إن شاء الله؟ التصميم هو نفسه فعل جوانحي، تصميم عزم هذا فعل، عندنا خبث السريرة، واحد نفسه خبيثة هناية، خبث سريرة هناية، تارة لا، تارة يظهر خبث السريرة بالتصميم والعزم، هذا عنده خب سريرة موجود يظهر هذا الخب بعزم وتصميم على مخالفة أمر المولى. نفس العزم والتصميم هذا هو فعل من الجوانب. خب خبث السريرة هذه صفة السريرة. الخبث هذا فعل خبث فعل لا الخبث صفة نفسانية. ما هو مصب للقبح وهذا الخبث هذا خبث المنكشف بالفعل الجوانعي أو الفعل الجوارحي صحيح. هذا العزم والتصميم أو الفعل الخارجي كاشف عن خبث السريرة. هذا خبث السريرة خبح شنو فاعل يعني هذا الفاعل فيه خبث السريرة فيكون الخبث فيه قبحا فاعليا. أما نفس الكاشف وهو الفعل والتصميم وأنت مصمم عازم أو أن الفعل الخارجي كواشف للخبث فمصب القبح المنكشف للكاشف من الفعل الجوانحي أو الفعل الجوارحي. إذن عندنا خبث سريرة عندنا تصميم عندنا فعل في الخارج. مصب القبح ما هو؟ هذا يقول مصب القبح المنكشف بالفعل الجوانحي أو الفعل الجوارحي وهو خبث السريرة. هذا مصفي روحه نفسه خبيثة غير طاهرة. هذا القبح يقول العقلاء أو بل يقول أن هذا الفاعل فيه صفة قبيحة فهذا قبح فاعلي لحيثية صفة قائمة في الفاعل. أما التصميم يقول التصميم هذا فعل جوانحي والفعل الخارجي فعل. يقول الفعل والتصميم حال بحد ذاته ليس قبيحان وإنما القبح والمنكشف هذا الفعل كاشف عن نكتة وجهة القبح وهو القبح الفاعلي. يقول الشيخ العظم أنتم خلطتم بين الكاشف والمنكشف وجعلتم القبح صفة للكاشف لا صفة للمنكشف. واضح. المشهور من الأصوليين جعلوا القبح وصفا للكاشف للفعل واختلفوا يا فعل جوانحي أو جوارحي. الشيخ يقول القبيح في الحقيقة هو المنكشف بالفعل لا الكاشف والمنكشف هو خبث سريرة. فلا يوجد عندنا قبح فعلي لا جوانحي ولا جوارحي حتى يكون محرم حتى يكون الفعل الجوانحي ارتكبه محرما عقليا يعني أو أنه خالف ويستحق العقوبة. ما في استحقاق عقوبة أصلا في مورد التجري ولا يسري قطعا ولا يسري من هذه الصفة إلى الفعل الخارجي لا يسري قطعا. نعم.
حتى في غير التجري مثلا نفس الشيء
ياهو
يعني في عمل الطاعة
لا ما وصلنا الحين في التجري فقط الآن في الطاقة الانقياد يأتي الآن بحثنا كله
مو بالانقياد أصلا بالعمل لو عزم على الصلاة مثلا وصلنا
نعم
على هذا الكلام نفس الصلاة والفعل الخارجي لا تتصف لا بالحسن ولا بالقول
لا يقول يقول
اتصاف الفعل
يقول ملاك الاتصاف تحصيل ملاك المولى عدم تحصيل ملاك المولى
في الفعل أو
في الفعل ملاك متى 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 عندنا فاعل وعندنا فعل صحيح. متى يقال الفاعل حسن حسن فاعلي وقب فاعل المدار على الصفة النفسانية الموجودة طاهرة أو خبيثة. فإذا وضعت يدك على الفاعل فما هو المناط والضابط في أن يكون حسن فاعلي قبح يقول الصفة النفسانية. ما لنا علاقة بالأفعال الخارجية هالصفة شنو ما لنا علاقة في الخارج. أما إذا جئنا للفعل على ابن الشيخ العظام شوف دقيق إذا جئنا للفعل متى يكون الفعل حسن حسن الفعل حسن. متى يكون الفعل قبيح أنه هل حصل ملاك المولى وإرادته أو ما حصل ملاك المولى وإرادته. إن حصل ملاك المولى وإرادته يقول هذا حسن فعلي. إن ما حصل يعني ضيع ملاك المولى فهو قبح فعلي. ولهذا في موارد التجري يوجد عندنا قبح فاعلي وقد يوجد حسن فعلي. يقول أحسنت رحم الله والديك يعني شنو يعني في حسن فعلي واضح. ولهذا يا شيخنا في مسألة التجري في مثالنا السابق لو قطع الشخص بأن هذا عدو المولى فلم يقتله، ما عندي خلق أنا أقتل الحين، نروح ناكل سمك وبطيخ، شنو قال ناكل نقتل نقتل ونتورط بالدم، واضح عدو المولى، خلى عدو المولى هو ينجازي المولى، أنا وش دخلني أنا، واضح. فما قتل. يقول الشيخ العظم هذا الشخص لو عرض على محكمة العقلاء يقولون خب نفسيته قبيحة، هذا في مشكلة، هذا قلبه خبيث فيه خبث ما في طهارة، ولكن فعله حسن لأنه حفظ ملاك المولى، فعندنا حسن فعلي وقبح فاعلي، وقد يكون بالعكس كما في باب الانقياد، قد يكون قبح فعلي ولكن عنده حسن خش طيب زين لكن ضيع ملاكات المولى، فيقال حينئذ بأن فعله تضيع لملاك المولى، فهذا فعله شنو شيخنا، فعله قبيح ففيه قبح فعلي ولكن لا يوجد قبح فاعلي. والزين ان الانسان يجمع بين شنو، بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. الملاكات بين هذا قلنا مو ملاكين، حيثية الفعل غير الفعل، لأن في شيئين في شيئين
وملاك الفاعل وملاك
بل حيثيته، عندنا حيثية فاعل عندنا فعل، عندنا حسن وقبح فاعلي، عندنا حسن وقبح فعلي، هذا غير هذا قبح فاعل غير الفعل، قبح اثنين فاعل وفعل. مدار الفاعل الصفة النفسانية، مدار الفعل تفويت الموقع مولا وعدم تفويت الملاك، تفويت الإرادة وعدم تفويت الإرادة، هذا هو وهذا هو مطابق لمرتكزات يقول الشيخ العظام. وقد خلطتم في هذه المطالب يقول كثيرا بين الكاشف والمنكشف والحسن الفاعلي والقبح الفاعلي والحسن الفعلي والقبح الفعلي.
ومدار استحقاق العقوبة
على تضيع ملاك المولى على الأفعال، بلي وإلا وحد مجرد أنه عنده صفة نفسانية قبيحة هذا لا يحكم العقل بأنه يستحق العقوبة، إنما استحقاق العقوبة تضيع إرادة المولى، تضيع ماذا؟ تضيع ماذا؟ تضيع إرادته الواقعية. ولهذا المرتكز العقلائي يجيب لكم منبهات، المرتكز العقلائي في موارد التجري لا يرى أن هذا يستحق العقوبة، فمثلا دخلتنا في بحث التجري الآن تسألون أسئلة كثيرة عن التجري، فمثلا لو أنا كنت جالس في مجلس رأيت دينارا خذيته وضعته في كيسي، واضح مو أنا يعني في خنا واضح الباب، أنا يعني هذا فرضي حطيته في كيسي ثم رحت البيت شفت الديان اللي طاح من عندي، هذا دينار وطاحت من عندي خليته وضعته في كيسي، هل لو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء يقول هذا يستحق العقاب كالسارق، أو يقولون هذا نفسه خبيثة ولكنه فعله ليس بقبيح، أخذ ماله وأخذ ماله ليس بقبيح، فالفعل في حد ذاته ليس بقبيح لأنه أخذ لماله مو أخذ لمال الغير. أو مثال ثاني، لو فرضنا بأن الشخص رأى امرأة فقام ينظر إليها، ينظر إليها نظرة بشهوة ثم تبين أنها زوجته، راحت دخلت بيتهم هي زوجته ما يدري، فهل يقال هذا كمن نظر إلى الأجنبية فيستحق العقوبة، أو يقال هذا نفسه خبيثة ولكن نظر لزوجته، والنظر إلى الزوجة ما في قبح، فعل الفعل النظر إلى هذا فعل نظر لزوجة ما في قبح. وأمثلة كثيرة ذكر الشيخ العظام عشان يبين لك أنه وللارتكازات واضح، فهناك أمثلة كثيرة تقول الفعل ليس بقبيح، هذا شرب ماء، هذا صلاة واجبة، هذا نظر إلى زوجته، هذا أخذ لماله، فكل هذه الأفعال أفعال ليست بقبيحة ولم تفوت ملاك المولى الواقعي ولم تفرط إرادته الواقع، لأن إرادته تعلقت بعدم أخذ مال الغير، بعدم النظر إلى الأجنبية، وهو لم ينظر لا إلى أجنبية ولم يأخذ مال الغير. واضح كلام الشيخ بعد مسمار في إله وحشيخنا مسهل. إذن بناء على ذلك نفرق بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي والحسن الفاعلي والحسن الفعلي. فإن بنينا على أن في مورد التجري لا يوجد إلا قبح فاعلي فقط، حينئذ لا معنى للبحث عن استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. نعم، لو بنينا على أن هناك قبح فعلي وأن التجري صفة للفعل الجوانحي أو الجوارحي، فإن العقل يقول أن هذا العاب فعل فعلا قبيحا فيستحق العقوبة، بناء على أن المدار في استحقاق العقوبة على مجرد هتك المولى لا تضيع ملاكاته الواقعية. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذكرناه في التجري يأتي بحذافيره في مسألة الانقياد. فلو فرضنا بأن العبد قامت عنده أمارة أو قطع بأن صلاة الجمعة واجبة، فأتى بصلاة الجمعة، خش آدم طيب مؤمن 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 تقولون مؤمن هو، فأتى بصلاة الجمعة فتبين خطأ الأمارة أو خطأ اعتقاده وأن صلاة الجمعة مبغوضة للمولى وأنها تضيع إراداته، ما يريد يصلون جمعة. واضح؟ ففي هذه الحالة لم تتحقق إطاعة حقيقية بلا إشكال، لأن المأتي به لا يطابق الحكم الواقع، وإنما يوجد انقياد. فيأتي البحث والأشياء تعرف بمقابلاتها، هل الانقياد صفة للفعل الجوانحي أو للفعل الخارجي، وهل أن المورد من موارد استحقاق الثواب بحكم العقل أو لا، وهل المورد نفس الأسئلة واضح، وهل المورد من باب الحسن الفعلي أو الحسن الفاعلي، فهل يقول العقلاء أن هذا الفاعل حسن ولكن الذي أتى به مو حسن ضيع ملاك المولى، كيف يكون حسن؟ نفس الفعل ليس بحسن، ضيع ملاك المولى وهدد أغراض الشارع، وخش طيب مو من صح لكنه ضيع ملاك المولى، فالفعل قبيح وإن كان الفاعل حسن. وإذا كان الفعل قبيح فكيف يستحق الثواب على الفعل؟ فإن الفعل شنو؟ فعل قبيح تضييع لملاك المولى، ولهذا لو قطع، نعكس المثال الذي ذكرنا في التجري، لو قطع هذا العبد المؤمن الخش آدمي بأن هذا عدو المولى فقتله، قال عدو مولانا لازم امتثل، قام قتله، ثم تبين ان هذا ولد المولى الوحيد الذي دعا الله ان ياتي به بعد 20 و30 سنة، وكان ليس عنده الا هذا الولد، فجاء هذا العبد الى مولاه فقال قامت عندي اماره او قطعت بان هذا عدوك فقتلته، قال شنو سويت؟ قتلت ولدي، ذبحت ولدي، بس انا ما اقدر اعقب ايش سوي، انت في النتيجه امتثلت القاطع. فيقال ان الفعل، يقول احسن حظ على الفعل، يقول رحمه الله على الفعل، يقول الفعل مو زين اللي سويت، قتلت ولدي، فيرى ان الفعل قبيح وهو تفويت للغرض، تفتين، ولكن الفاعل مؤمن خوش آدمي واضح قلبه طاهر وتصدى لحفظ ملاك المولى مسكين، لكنه كل ما يضربها عوجه
هذا متصدي مسكين لأخرى، كل ما يضربها عوجه ناس تجيني مساكين يريد يحسن إليك كل ما يضربها عوجه، هو يريد يحسن يروح لفه يقول هذاك فلان قال كذي وقال كذي، يقول انا قصدي الاحسان اليه، انا قصدي الاحسان، وين بيضربها عشان يكحلها. هل يقولون فعل حسن او فعل قبيح؟ الفعل قبيح، اذا كان الفعل قبيح مبغوض فكيف يستحق الثواب على الفعل؟ شيخنا الجليل، اذا كان الفعل قبيح مفوت للملاك مبغوض فكيف يتقرب الى المولى بمبغوضه؟ صحيح، كيف تتحقق المقربيه اصلا بالفعل؟ وهو الفعل هذا شنو؟ مضيع لملاك المولى. يقولوا انت خشم من صح طيب، ولكن افعالك قبيحه. لا يستحق، لانه عمل بالاماره حجه، لان المولى قال له اعمل بالقاطع، اعمل بالاماره، خبر الثقه حجه. يقول لي انا اعتذر له بعد ذلك، انا اعتبرت انت قلت لي خبر الثقه حجه وانا اتبعت خبر الثقه، فقام البيان. فلو عاقبتني بعدما قلت لي اعمل واتبع خبر الثقه لكان هذا العقاب منك ظلما لي وقبيحا. فمن خلال هذا التحليل، تفتوا التحليلات، كيف يقول الشيخ الأعظم أنه في باب التجري لا يستحق العقوبة؟ لأن يوجد قبح فاعلي، فكان ينبغي على حذو ذلك في باب الانقياد أن يقول لا يوجد ثواب، لأن قبح فعلي قد يتحقق في الفعل، وغاية ما غير حسن فاعلي، والحسن الفاعلي ليس هو مصبا للثواب، كالقبح الفاعلي ليس هو مصبا للعقاب. ولهذا أشكل عليه تلامذته الكبار والمحققين بأنه لم نفهم ما يذكره الشيخ في المقام، فإنه يتنافى مع مبانيه، وإن ادعى هو الشيخ في الأمر الرابع أن لا ملازمة بين المطلبين، ولكن كيف لا تكون لا يوجد ملازمة؟ الشيخ ملتفت إلى مطلبه، مو غافل، وهو ملتفت إلى أنه قاعد يفرق بين التجري، يقول لكن لا ملازمة، حيث قال في آخر التنبيه الرابع وفي آخر سطر آخر سطرين: ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا. قال ما في ملازمة، وستأتي تتمة التوضيح. رحنا الشبهة المحصورة، ما شفنا تتمة التوضيح، ما في زايد، واضح. فهل وين هي النقطة؟ وإيش هو؟ أقول له وين هي؟ لا نفهم، نحن نقول عقولنا قاصرة. الشيخ يدعي أن نقول نحن لا نرى أنه هناك فارق، نرى أن المسألتين من واد واحد، ولم يبرز الشيخ في كلماته حتى لمن لتلاميذه الذين يعلقون على الرسائل وغير الذين يعلقون على المجدد، لم يبرز لهم النكتة. فنحن بعقولنا القاصرة الفاترة الضيقة عن إدراك مطالب الشيخ الأعظم ما نفهمه نحن المجدد الشيرازي، مو أنا، والميرزا الإشتياني والنائيني والأعلام، نفهم أن لا فرق بين البحثين بحسب الروح واللب، ولا نرى نكتة زائدة في الانقياد تفترق عن التجري. إذ نقول إما أن الحسن الفاعل، إما أن القبح الفاعلي يستحق عليه العقاب، فالحسن الفاعلي يستحق عليه الثواب، التفت المطلب. إما أن الحسن القبح الفاعلي ما يستحق عليه العقاب، فالحسن الفاعلي لا يستحق عليه العقاب، لأن المناط على الفعل، فما هو المناط في الثواب والعقاب؟ هل الفعل أو الفاعل؟ إن كان المناط هو الفاعل، فإنه يستحق الثواب في الانقياد، فيستحق العقاب في التجري. إن كان المدار على الفعل، وشيخ ما يقول بالفعل، إن كان المدار على الفعل ففي باب الانقياد هناك قبح فعلي، وفي باب التجري هناك حسن فعلي. ما هو الفرق؟
مع أن التصغير الشرط في بعض المطالب احنا نحاول نقتنص.
وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.